بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزد يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. قال في حاشيته رحمه الله: العسب جمع عسيب، أي جريدة النخل، وهي السعفة التي لا ينبت عليها الخوص، واللخاف جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق.
السعب العسب جمع عسيب، أي جريد النخل، وهو السعفة التي لا ينبت عليها الخوص، يعني أسفل الجريدة يصير ثخين، هذا هو، هذا العسب. نعم.
واللخاف جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق، كانوا يكتبون عليها عليهما إذا تعذر الورق. قال رحمه الله: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان. قال في حاشيته: وحديثه عن ذلك في صحيح البخاري عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
فكانت الصحف
عند أبي بكر
حتى توفاه الله، ثم نعم. عند
عمر
حياته، ثم
عند حفصة بنت عمر.
شفت؟
نعم.
هذا اللي مر علينا أنه كانت عند
نعم. حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.
ابن الزبير نعم.
قال رحمه الله تعالى في حاشيته: العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر، وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه.
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام،
نعم،
هؤلاء الأربعة، زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. العناية التي
العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر، وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه، كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين، وبها حقق الله وعده في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي، فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم، بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. جاء في كتاب تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني من شيعة عصرنا أن علي بن موسى المعروف بابن طاووس وهو من علمائهم نقل في كتابه سعد السعود عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وهذا يجر إلى الكفر. فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم ما رأيت. ومما لا ريب فيه أن البغاة أنفسهم كانوا في خلافة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي فيهم، ولكن نجم لهم أذناب في العصور التالية، فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الإمام ابن حزم في الفصل عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قال: فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا. وشيطان الطاق هذا أكبر دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق، وهو الذي ابتدع أكذبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم، ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا، وأنكرها عليه الإمام زيد في مجلس جعفر. ودعوى الرافضة بتبديل القرآن مع تصريح علي بإجماع الصحابة على ما قام به عثمان صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها. فقال لهم الإمام ابن حزم في الفصل أو في الفصل: إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. قلت: وآخر من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 92 و200 و1000، وطبع في إيران سنة 98 و200 و1000، وعندي نسخة منه. وإن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم ثم يذهب بحيائهم ودينهم، كما برهن على ذلك علماء علم النفس والاجتماعي وفي مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون. قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. قال ابن شهاب:
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. نعم. قال ابن شهاب،
قال ابن شهاب قال في حاشيته فيما رواه عنه الإمام البخاري في صحيحه قال: وأخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة، وكلاهما جائز إذا كان في بقائها فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه. أو على غير نظمه، فقد سلم في ذلك الصحابة كلهم، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. قال رحمه الله: في حاشيته عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن أجودهم قراءة لكتاب الله.
لا، في قبلها: ولقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان، وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم. قال في الحاشية: ولقد حاول بعض الناس أن يلوم عثمان رضي الله عنه على أمره بإحراق المصاحف، فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا، فجزى الله عثمان على الأمة خير الجزاء، وقد أحسن وبر فيما صنع، وكان له فضل في رد الناس إلى قراءة واحدة كفضل أبي بكر في جمع القرآن. إلا أنه روى عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة، أما بعد، فإن الله قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي، يعني مخفيه، ما يبي سلمه، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، فلما لم يفعل ذلك قال له ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه. نعم، عبد الله بن مسعود.
قال عبد الله بن مسعود: من كبار علماء الصحابة ومن أجودهم قراءة لكتاب الله، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي، كما في مسند الإمام أحمد. إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحى من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه، فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم. ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة. زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأوا بلهجاتهم، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه والأزمان بعده على لهجته الخاصة. فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، هذيل من قبائل العرب، وهي من القبائل الحجازية، ومنها عبد الله بن مسعود. وهذيل يقال أنها هي من أقوى القبائل شعرا في الجاهلية، سبحان الله، وما زالوا حتى الآن، يعني إذا جاء الهذلي في الشعر يصير أبرز الناس. هي الآن شاعر من هذيل اسمه عبد الله الطلحي، يلقب بشاعر الحكمة، شعره ما شاء الله متزن وحكم ما شاء الله. نعم.
قال: وأما الحمى فكان قديما، قال في حاشيته،
يعني هذه قضية إيش، أنه حمى دون غيره. نعم.
قال رحمه الله: في حاشيته: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا، فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ورسوله. رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقاة وكتاب الجهاد من صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الصعب بن جثامة أيضا. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع، وهو نقيع الخضمات.
نعم.
كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيع للخيل. قال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري: يا أبا عبد الرحمن خيله؟ قال: خيل المسلمين، أي المرصودة للجهاد، أو ما يملكه بيت المال. والنقيع هذا في المدينة على 20 فرسخا منها، ومساحته ميل في 8 أميال كما في موطأ مالك برواية ابن وهب. ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان
ميل في 8 أميال، ما شاء الله، تقريبا يعني 1.5 كيلو في يعني قرابة 12 كيلو.
ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه،
نعم،
على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زالت عن قبل. وفي زمن عمر اتسع الحمى فشمل سرف والربذة، وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى هنيا. وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك
رب الغنيمة،
وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك ماشيتهما. وكما اتسع عمر في الحمى عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال في زمنه، اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع الدولة وازدياد الفتوح، فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان، ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. ولما أجاب عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، وأنهم ما منعوا ولا نحو منها أحدا. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه، وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الراعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة. قال رحمه الله تعالى: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل. قال رحمه الله في حاشيته: وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة، فوافقه عثمان على ذلك كما سيأتي، وأكرمه وجهزه بما فيه راحته. قال رحمه الله: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهدا، وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة: إنما أديت زكاته فليس بكنز. قال في حاشيته: انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ومقالتنا في مجلة الأزهر. قال رحمه الله: فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام. قال في حاشيته: نقل الطبري وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء عبد الله بن سبأ الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله، والمال ماله، والخلق خلقه، والأمر أمره؟ قال أبو ذر: فلا تقله. قال معاوية: فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وأتى ابن السوداء عبد الله بن سبأ أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء: من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى ابن سبأ عبادة بن الصامت فتعلق به ابن الصامت، فأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. قال رحمه الله تعالى: فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق. فقال له عثمان: لو اعتزلت، معناه إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها. قال رحمه الله في حاشيته: وقد أحسن الكلام على ذلك أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة. بس هذا السطر بس.
طيب.
قال: ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا، وترك جلة فضلاء، وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مرتب المنازل. قال في حاشيته: الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها، أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين. وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع. وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزة. فإن كان تاجرا فمن طريق التجارة، أو مزارعا فمن طريق الزراعة، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة. والإسلام في دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية. وكذلك مصنع الصانع المسلم وزراعة الزارع المسلم، والنية في هذه الأمور أمرها عظيم، وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه. وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد، بشرط أن يكون ذلك من حله، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف، محاولا دائما أن يحرر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات، فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها. وبعد أن يؤدي زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده، فيتصرف فيها بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ويسرا وعزا وسعادة. أما طريقة أبي ذر أن لا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين، وطريقة أغنياء المسلمين الآن في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام وقوة دولته وحاجة أهله فليست من الإسلام، والإسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه. انظر مقالتنا المال في نظام الإسلام من مجلة الأزهر. قال سبحان الله، قال رحمه الله تعالى: ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر.
في أمره في أمر فعله ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر. نعم.
فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله،
قد رحمه الله في عشية
سجن عمر ما في لعب
سنة بعد شوي.
لا خلينا نشوف. ما يلعب مع أحد
قوية عمر ما في لعب
أكبر راس. ها؟ لأنه أكثر الحديث فصار يشكك في أمورهم، يعني يجيبون أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد هذا، أن يعني يبثون أشياء ما
حديث كذب
ما أدري، أو ينهاهم عن شيء وهم يبثونها.
حازم
حتى كان يعني يمنع العلوج أن يدخل المدينة، يعني على عاجم حتى لما طعن جاه العباس قال هذا ما فعلته أنت، يعني أنت اللي قاعد تجيب. نعم نشوف.
قال رحمه الله في حاشيته في كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات.
يعني ما كان سجن سجن، بس إنهم إيش قالت يخرجوا من المدينة. نعم.
وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة 66 أو 65 عن 75 سنة لم يسمع من عمر، ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه.
يعني في ثبوته نظر. نعم.
وليس في الخبر على ضعفه ذكر السجن.
نعم.
على كلام كده شيخنا يعني في الحاشيه ما نسميه بتحديد اقامه، يعني ما سجنهم اسحب الاقامه ما تطلع من
لا حتى تحديد الاقامه في ثبوت نظر.
نعم. قال رحمه الله تعالى ووقع بين ابي ذر ومعاويه كلام، وكان ابو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، فاعلم معاويه بذلك عثمان وخشي من العامه ان تثور منهم فتنه، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم، فكتب إلي عثمان كما قدمنا أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال يا عثمان أريد الربذة، فقال له افعل، فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. قال في حاشيته رحمه الله ذكر القاضي ولي الدين بن خلدون في العبر أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا، فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجدا، وأقطع عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا، وكان يتعاهد المدينة وبين المدينة والربذة 3 أميال، قال يقوت وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. قال رحمه الله تعالى ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، قال في حاشيته أي في دمشق، قال فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة، قال في حاشيته بل إن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن محمد بن سعد قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري أن معاوية عمل 2 عمل عمر ما يخرم فيه، ثم إنه بعد عن ذلك، وقد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون، وهذا خطأ، فللبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة، وهذا من معاني قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
عجيب والله، جميلة. سأحاول السير على طريقة عمر كما نقال ذلك الحافظ قال حد عمل سنتين عمل عمر ما يخلق فيما أنه بعد ما عود عن ذلك فلا نظر له في حياة الشعوب أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون وهذا خطأ فللبيئة من التأثير في الحاكم والنظام الحكمي أكثر من الحاكم سبحان الله.
هذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحاله. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من عاب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل. قال وأما رد الحكم فلم يصح، قال في حاشيتي أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع. قال رحمه الله وقال علماؤنا في جوابه فقد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر، فقال له إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. قال في حاشيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه أي في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وقالوا ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ثم قال لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يوصله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما. وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك، ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان. والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه لابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته إلى آخره. وانظر أيضا من هذه السنة ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الإمامة والمفاضلة المدرج في الجزء الرابع من كتابه الفصل قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه، ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على التأبيد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي، والتوبة مبسوطة، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة. ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني المتوفى سنة 400 و800 في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان. قال ابن الوزير أن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة. ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت 3 صفحات دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهديهم بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع لها دلالته الخاصة مع الذي سمعته من إمامي من إمامي أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم.